بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أوشكنا على الانتهاء من بحث كيفية الجامع بين الحكم الظاهري والواقعي في ضوء تفسيرنا للأحكام الظاهرية، وبقي علينا أخيرا إلى أن نشير إلى بعض الأمور الطفيفة التي هي على ارتباط بهذا البحث. أولا، لا بد من معرفة أن التزاحم الذي لأجله يحتاط المولى في مقام التشريع، ما سماه أستاذنا الشهيد بالاحتياط في مقام التشريع، التزاحم الذي لأجله المولى يقوم بالاحتياط في مقام التشريع، خب ليس هو من أي من الأنواع الثلاثة، بس إحنا نقول ليس من النوع الثالث لأننا كان عندنا مناقشة في النوع الثالث. أستاذنا الشهيد قد يعتبره من النوع الثالث، ولعله عبر عن ذلك بالحكم الواقعي الذي يحمل الروح الأحكام الظاهرية. إن صدر تعبير من هذا القبيل من أستاذنا الشهيد فلعله إشارة إلى أن هذا التزاحم تزاحم حفظي، حاله حال الأحكام الظاهرية عنده، ولكنه يشمل حالة اليقين الخطئي للعابد، فامتيازه عن حال الأحكام الظاهرية أنه في مثال الإنذار، أظن نبه أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه أنه الشارع تبارك وتعالى لعله وسع من وجوب الإنذار لكي يشمل هم حالة ما إذا يشك في أن المخاطب يحصل له اليقين أو لا يحصل له اليقين بإنذاره، وهم يشمل حالة ما إذا تيقن بأن المخاطب لا يحصل له اليقين بإنذاره، إذ أن الشارع يريد أن ينذر في الواقع ملاكه ملاك وجوب الإنذار، وإن كان خاصا بحالة ما إذا حصل اليقين للمخاطب بصدقه بصحة كلام المنذر، ولكن هذا المنذر قد يحصل عنده علم خطائي بأن كلامه لا يورث اليقين لمخاطبه، فوجوب الإنذار يشمل على أساس الاحتياط في مقام التشريع، يشمل هم حالة يقينه بأنه داخل في الملاك، يعني يقينه بأنه يأثر يحصل يقين للمخاطب يورث اليقين للمخاطب، وهم حالة شكه وهم حالة يقينه بالعدم، حالة يقينه بأنه لا يورث اليقين لمخاطبه، مع ذلك يجب عليه الإنذار، والشارع أخذ هذا الاحتياط لأنه كثيرا ما هذا يقينه يكون خاطئ، يتخيل ويبلغ حد القاطع عنده أن كلامه راح يورث يقين للمخاطب، لعله يشتبه ما راح يورث يقين للمخاطر، فالمولى أراد أن يوسع هذا الحكم للحالات الثلاثة كلها، وهذا ليس علاجه بالحكم الظاهري، لأنه إذا أوجد حكم ظاهري هذا راح يختص بحال الشك، ما راح يشمل حالة اليقين بالعدم. فماذا يصنع لكي يحصل لكي يوسع حكمه حتى لحالة اليقين بالعدم؟ علاجه أن يوسع الحكم الواقعي. يقول أنت حكمك هذا بعد ما عليك مو عند الشك حكمك الظاهري أن تنذر، لا حكمك الواقعي أن تنذر دائما. عليكم السلام ورحمة الله. حكمك الواقعي أن تنذر دائما. فلكي يشمل حالة اليقين بالعدم يوسع الحكم الواقعي. فهذا الذي عبر عنه أستاذنا الشهيد بالاحتياط في مقام التشريع. قد يكون في واقع الحال هذا يعتبره أستاذنا الشهيد من نوع من نوع التزاحم الحفظي، ولكن لكي يوسع الحكم حتى لحالة اليقين بالعدم اضطر على أن يقول بأن الحكم الواقعي يتوسع مو يجعل حكم ظاهري، وهذا يصير حكم واقعي يحمل روح الأحكام الظاهرية. وأحتمل أنه مهم صادر عند هذا التعبير أنه حكم واقعي يحمل روح الأحكام الظاهرية، ولكن هو واقعي. ليش واقعي؟ لأنه شمل حتى حالة اليقين بالعدم، فهذا ما يصير حكم ظاهري. لو كان حكم ظاهريا كان يختص بالشك. وأما نحن ما دام ناقشنا التزاحم الحفظي وقلنا بأنه في موارد الأحكام الظاهرية أصلا الحكم الواقعي يتبدل بل يرفع المولى يده عن الحكم الواقعي الأولي ويحكم على طبق هذه الأمارة أو الأصل. إذن عندنا حسب نظريتنا هذا التزاحم إيش راح يكون؟ هل هو من تزاحم الملاكي في هذا الفعل الواحد اجتمع ملاكان وكان الملاك الذي على طبق الأمارة والأصل أقوى من ملاك الحكم الأولي فحكم على طبق هذا الأقوى، هل هو هكذا؟ أو أنه من التزاحم الامتثالي، يعني الملاكان لم يجتمعا في مورد واحد وإنما ملاكان كل منهما في محله، إنما التزاحم في الامتثال لأنه لو أمر بهذا لأجل حفظه ذاك لا يمتثل، ولو أمر بذاك لأجل حفظه هذا لا يمتثل. إذن فالمشكلة مشكلة امتثال. إنما نثير هذا التساؤل بأن هذا التزاحم هل هو تزاحم ملاكي أو تزاحم امتثالي، لأجل الفرق الذي أشار إليه أستاذنا الشهيد بين هذين النحوين من التزاحم في المقدمة الثالثة من المقدمات الثلاث لنظريته. أشار إلى أنه الإباحة هل تقع طرفا للتزاحم في هذه الأنواع الثلاثة من التزاحم أو لا يقع؟ فقال بأن الإباحة حتى وإن كانت اقتضائية، الإباحة الاقتضائية التي فيها ملاك إطلاق عنان قابل لأن تكون طرفا للتزاحم الملاكي والتزاحم الحفظي، وغير قابل لأن تكون طرفا للتزاحم الامتثالي. إذا تتذكرون سيد الشهيد صرح بذلك، صرح بأنه في التزاحم الامتثالي الذي لا يجتمع فيه ملاكان في فعل واحد وإنما ملاك في فعل وملاك في فعل آخر ويصير تزاحم بينهم لا يمكن المكلف أن يجمع بينهما، قدرته ضاقت، مو أن الملاكان اجتمعا في فعل واحد. وهذا فرقه عن التزاحم الملاكي. التزاحم الملاكي الملاكان يجتمعان في فعل واحد ويتكاثران، ولكنه في التزاحم الامتثالي الملاكان لا يجتمعان في فعل واحد، وإنما ملاك في فعل وملاك في فعل آخر، وضاقت قدرة المكلف عن امتثالهما معا، عن أداء كلا الفعلين، عن امتثال كلا الفعلين. قال أستاذنا الشهيد أنه إذا كان التزاحم تزاحما امتثاليا لما أمكن وقوع الإباحة، حتى وإن كانت اقتضائية لا يمكنها أن تقع طرفا للتزاحم الامتثالي، وذلك لأنه في مقام الامتثال لو أنه أنت ضاقت قدرتك على أن تشرب الماء المباح أو أن تصلي، في وقت الصلاة أكو هذا التزاحم، كل إحنا يصير عندنا هذا التزاحم، إذا عطشان ويريد يصلي، وبالأخص يقول أنه وقت الصلاة هم ضيق ما يقدر يأخر الصلاة ويروح يشرب ماء، يصير تزاحم بين فعلين، بين ملاك الاقتضائي لشرب الماء، هذه ملاك الإباحة إن كانت اقتضائية، وبين الصلاة لا يمكن أنه أن يجمع بينهما. خب ماذا يصنع؟ هل يمكن أن نقول بأنه يراوسه ويشوف ياهو الأهم؟ لا، طبيعي هذا الواجب يقدم على المباح، لأنه ليس في فعل واحد حتى يتكاثر، في فعلين قدرة المكلف ضاقت، طبيعي أنه لازم يضحي بإباحته في سبيل الواجب الإلهي. هذا 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 طبيعة، هذا الإباحة هنا لا تقع طرفا للتزاحم مع الواجب. الإباحة إذا كانت تزاحم تزاحما امتثاليا فالواجب يقدم على المباح، حتى وإن كان المباح إباحة اقتضائية، حتى وإن كان الإباحة إباحة اقتضائية فالواجب يتقدم، في إن كانت المشكلة مشكلة امتثال فحسب، مو مشكلة اجتماع ملاكين في فعل واحد، وإنما المشكلة مشكلة ضيق قدرة المكلف على الامتثال، طبيعي أنه يقدم الواجب على المباح حتى وإن كانت المباح اقتضائية، لأن المولى ليس هو الذي ضيق عليه الإباحة، ليس هو الذي سلب عنه الإباحة حتى يقال بأنه يضر بإطلاق العنان، المولى لم يضيق عليه العنان، وإنما ضيق قدرته سبب أن يتضيق عليه العنان، فليس المولى ورطه فيه، وإنما قضية تكوينية مو قضية تشريعية. من الناحية التشريعية المولى لم يرفع اليد عن الإباحة حتى يقال بأنه ضاعت مصلحة إطلاق العنان، المولى لم يضيع عليه مصلحة العنان، وإنما قضية تكوينية سببت ضياع إطلاق العنان عليه، ضاعت مصلحة إطلاق العنان بسبب تكويني لا أن الشارع ضيق عليه ذلك. إذن في موارد التزاحم بين الإباحة الاقتضائية حتى وإن كانت اقتضائية وبين حكم إلزامي، ذاك الحكم الإلزامي يقدم بالوضوح، مو ما 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 لا ينظر إلى أهمية هذا على ذاك، وإنما الحكم الإلزامي يتقدم. إذن فالإباحة لا تصلح لمزاحمة للتزاحم مع الحكم الإلزامي إذا كان التزاحم تزاحما امتثاليا، بخلاف ما إذا كان التزاحم تزاحما ملاكيا أو تزاحما حفظيا، من النوع الأول من التزاحم والنوع الثالث من التزاحم. في النوع الأول والثالث من التزاحم اللي أستاذنا الشهيد آمن بالنوع الثالث، يمكن أن تقع الإباحة طرفا للتزاحم. وفيما نحن فيه بعد أن تجاوزنا النوع الثالث من التزاحم، لأننا نقول بأن الحكم الواقعي تبدل، فليس هذا مجرد التزاحم بين المحركيتين، بل التزاحم بين الحكمين، والحكم الواقعي يتبدل. فهذا من أي من النوعين، من النوع الأول أو الثاني من التزاحم، هل هو من تزاحم الملاكي أو من التزاحم الامتثالي. إن كان هذا من التزاحم الامتثالي لا واجهنا مشكلة عدم إمكان ذلك في المباحات. يعني بعد ما نقدر نفسر الأحكام الظاهرية بهذا التفسير، بل فيما إذا كان الحكم الظاهري إباحة والحكم الواقعي إلزاما، بعد ما نقدر نفسر بهذا التفسير. ولقائل أن يقول نعم هو كذلك، هذا التزاحم تزاحم امتثالي. ليش؟ لأنه لم يجتمع ملاكان في فعل واحد، ملاك الحكم الواقعي في ذاك الحكم الذي جاء حكم ظاهري على خلافه عند عدم مطابقة الحكم الظاهري، عدم مطابقة الأمارة أو الأصل مع الحكم الواقعي في مورد من الموارد. في مورد من الموارد لو كان الحكم الواقعي في علم الله حكم، والأمارة أو الأصل عبر عن حكم آخر غير الحكم الواقعي. خب، ملاك الحكم الواقعي في شنو؟ وملاك الحكم الظاهري في شنو؟ ملاك الحكم الواقعي في هذا الفعل، ولكن الحكم الظاهري جاء لأجل الدفاع عن ملاك في عن الملاكات الموجودة في مواضع أخرى سببت التعميم. فالملاكات الموجودة في موارد أخرى من الشك سبب تعميم هذا الحكم وشمل هذا المورد الذي يخالف الواقع. إذن فملاك هذا الحكم الظاهري في الموارد الأخرى لا في هذا المورد. إذن لم يجتمع الملاكان في فعل واحد حتى يكون من التزاحم الملاكي، وإنما هذا من التزاحم الامتثالي. المولى يجد بأنه إذا يعمم هذا الحكم يضيع الامتثال على الأحكام الأخرى المختلطة، وإذا عمم ذاك الحكم يضيع امتثال هذا الملاك. فهذا في عالم الامتثال يصير تزاحم، لا في عالم الملاك. الملاكان لا يجتمعان في مورد واحد. وإذا كان كذلك راح نصدم بأنه بهذا لا يمكن تفسير الأحكام الظاهرية الإباحية، الأحكام الظاهرية التي تعبر عن الإباحة حتى وإن كانت إباحة اقتضائية. فإن الإباحة الاقتضائية قلنا لا تصلح لأن تكون طرفا للتزاحم الامتثالي. الجواب أن هذا من التزاحم أو يشبه أو على كل حال نفس المنحى التزاحم الملاكي مو التزاحم الامتثالي. هسه سواء كان داخلا في مراد صاحب الكفاية بالتزاحم الملاكي أو لم يكن داخلا في مراده، هذا شأنه شأن التزاحم الملاكي. وذلك لأن المولى لاحظ هذا التزاحم مو العبد. التزاحم الامتثالي إنما هو التزاحم الذي يكون يشعر به العبد. العبد يشعر بالتزاحم مو المولى يشعر بالتزاحم في مقام التشريع، وإنما العبد يشعر بالتزاحم في مقام الامتثال. والمولى يضع له حلا ظاهريا حسب ذوق الأصحاب، يضع له حلا ظاهريا. هذا يصير تزاحم امتثالي إذا كان التزاحم تزاحما يشعر به العابد. العابد يشعر بأنه لا يمكنه أن يمتثل هذا وذاك معا. فإما العاقل يقول له بالاحتياط مثلا، أو بمثلا تعميم أحدهما وضياع الآخر بحسب الأهمية عقلا، أو أن الشارع يعين له حكما ظاهريا من دون أن يرفع اليد عن حكمه الواقعي. هذا يصير تزاحم امتثالي. فيما إذا كان هذا التزاحم مما يشعر به العبد، وبالتالي إما بحسب عقله يقدم أحدهما على الآخر، لأن المولى يقدم أحدهما على الآخر، مو يأثر في مقام تشريع المولى، وإنما هو العبد يقول ما دام ضاقت قدرتي وهذا أهم عند مولاي من ذاك، عند هذا الملاك أهم عند الله من ذاك، إذن أنا أعمل بهذا الأهم. فهذا بل احتياط اتخذه العبد لأجل التزاحم الامتثالي، أو أن المولى يتدخل متدخلا واقعيا يغير التشريع، وإنما تدخلا ظاهريا حسب ذوق الأصحاب، وأما حكم الواقعي ما يغيره. وأما لو أن الشارع شعر بالتزاحم في مقام تشريعه قبل مرحلة يعني قبل مرحلة مو يعني زمانا زمان قديم، وإنما بقطع النظر عن شعور المكلف بالتزاحم في مقام الامتثال، في مقام التشريع المولى شعر بالتزاحم، وهذا لا يكون إلا في التزاحم الملاكي، ما يكون في التزاحم الامتثالي، لأن المولى هو ما يريد امتثال، هو ما يريد يمتثل، الامتثال يكون على العبد بعد أن يشرع، ولكن المولى احتار كيف يشرع، احتار كيف يشرع، مو أنه بعد التشريع المكلف احتار كيف يمتثل، تارة بعد التشريع المكلف احتار كيف يمتثل، هذه التزاحم الامتثالي، وتارة لا، المولى في مرحلة سابقة احتار كيف يشرع. فهذا معناه بأنه بل شعر المولى بتزاحم في تشريعه، وهذا التزاحم بل لا بد وأن يكون تزاحما ملاكيا في متعلق تكليفه، كل تكليف واحد نلحظه هذا فيه ملاكيا لو فيه ملاك واحد، إذا كان فيه ملاك واحد وذا كان فيه ملاك واحد خي يشرع، هم هذا يشرع هم ذاك يشرع، يبقى المشكلة عام في حال الامتثال، فيتخلص المولى من التزاحم. المولى إنما لو غير تشريعه فهذا شاهد على أن المولى شعر في كل مورد بتزاحم في ذلك المورد بين ملاكين، حتى وإن كان أحد الملاكين ملاكا نفسيا أوليا، والملاك الثاني الذي اجتمع في نفسه ذلك الفعل ملاكا ثانويا مقدميا لأجل الاحتياط في مقام التشريع، ولكنه قابل للتزاحم. بالأمس قلنا بأنه هذا وإن لم يكن ملاكا أوليا ولكنه شأنه شأن الملاك المقدمي، حتى وإن تقول بأنه هذا مو مقدمة، هذا مقدمة علمية لأجل الحصول العلم بتحصيل الملاكات المختلطة التي هي أهم، لأجل تحصيل ذلك الأهم، لأجل حصول اليقين بتحصيل ذلك الأهم لازم يوسع، إذن هذه التوسعة صارت شنو؟ صارت مقدمة علمية، ما صارت مقدمة فاعلية، ما صارت مقدمة علية فاعلية. مهما كان أنا لا أريد أن أدعي بأن هذا داخل في الاختلاف في الوجوب الغيري أو غير داخل في الاختلاف في الوجوب الغيري. في الاختلاف في الوجوب الغيري أكو كلام بأنه الوجوب الغيري، الاختلاف في الوجوب الغيري بين القائلين بالوجوب الغيري والنافين للوجوب الغيري، هذا هل أن هذا الخلاف يختص بالمقدمة العلية، المقدمة الفاعلية، مقدمة الدخيلة في العلة، أو يشمل حتى المقدمة العلمية، أو يشمل المقدمة الداخلية مثل الجزء والشرط، أو لا يشمل الجزء والشرط، هذه أبحاث بحثت في محلها. ولكن هنا أقول بأنه هذا شيء يصلح للتزاحم في فعل واحد، للتزاحم مع الملاك الواقعي، مهما كان هذا صالح للتزاحم، ولهذا المولى غير حكمه الواقعي فيه، يعني أن الشارع شعر بالتزاحم، مو العابد بعد التشريع شعر بالتزاحم في مقام الامتثال، وإنما الشارع شعر بالتزاحم فغير حكمه الواقعي بناء على تغيير الحكم الواقعي اللي احنا نبني عليه. احنا ما دام نبني على أن الحكم الواقعي يتغير على طبق العمارة والأصل، فنقول بأنه إذن في كل مورد حصلت مخالفة بين مقتضى الإمارة أو الأصل وبين حكمه الواقعي، في ذلك المورد ملاك الحكم الواقعي شيء، والملاك الناشئ من الاحتياط في مقام التشريع، الملاك الناشئ من الاحتياط في مقام التشريع اجتمع مع ملاك الحكم الواقعي في مورد واحد. في كل مورد اختلف مقتضى الأمارة والأصل عن مقتضى الحكم الواقعي، ففي ذاك المورد يوجد ملاك الحكم الواقعي ويوجد ملاك الاحتياط في مقام التشريع. هذا الاحتياط في مقام التشريع في نفسه نوع من الملاك، نوع من الملاك. هذا الملاك مقدمي غير مقدمي، المهم أنه صالح لمزاحمة هذا الملاك الواقعي، صالح لمزاحمة هذا الملاك الواقعي في مورده لكي يؤثر في 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 تشريع المولى. فالمولى شعر بهذا التزاحم في مورده، في مورد، في كل مورد، مورد من الموارد التي مقتضى الأمارة أو الأصل يخالف الحكم الواقعي، في كل مورد من تلك الموارد الشارع في مقام تشريعه أحس بالتزاحم. غاية الأمر تزاحم بين ملاك أولي، حكم أولي، وملاك ناشئ من الاحتياط في مقام التشريع. فلأجل الاحتياط في مقام التشريع إن وجد بأن الاحتياط في مقام التشريع أولى عنده وأهم عنده من الملاك الواقعي، يضيع الملاك الواقعي ويشرع على طبق هذه الأمارة والأصل، ويرفع يده عن الحكم الواقعي الأولي فلا يشرع ذاك الحكم. ونحن نقول بالتقييد أصلا، فذاك الحكم الواقعي لم يشرع، مو أنه شرع لكن في مقام الامتثال يأمر بامتثال هذا دون ذاك، لا، أصلا الحكم الواقعي لم يشرع في باب التقييد. خب يختلف عن باب النسخ، خب تعرفون أنه في باب التقييد ينكشف القيد عن أنه كان المراد من ذاك المطلق من أول الأمر ما كان يشمل مورد القيد، فذاك الحكم المطلق من أول الأمر ما كان يشمل موارد مجيء حكم ظاهريا على خلافه، حكم أمارة أو أصلا على خلافه. فأصلا التشريع صار على طبق الأمارة والأصل، والحكم الواقعي لم يشمله. لأجل شنو؟ لأجل ترجيح ملاك الاحتياط في مقام التشريع على الملاك الواقعي الأولي، رجح المولى هذا على ذاك، وهذا من نوع الملاك التزاحم الملاكي، هذا من نوع التزاحم الملاكي. وإلا لو كان من نوع التزاحم الحفظي، عفوا، لو كان من نوع التزاحم الامتثالي لكان الملاكان لا يتزاحمان في مورد واحد، وإنما الملاكان في موردين، والشارع لا يشعر بهذا التزاحم ولا يريد بل معالجة هذا التزاحم، وإنما المكلف هو الذي يريد معالجة هذا التزاحم. أما في بحثنا هذا بعد رفع اليد عن التزاحم الحفظي، هذا النوع الثالث من التزاحم، نكون بين التزاحم الملاكي والتزاحم الامتثالي، وهنا نقول بأن هذا بل من نوع التزاحم الملاكي حتى وإن لم يكن داخلا في مراد صاحب الكفاية. أفرض أن صاحب الكفاية ما واصل إلى هالمرحلة من البحث، ولكنه هذا من ذاك النوع، من سنخ التزاحم الملاكي الذي يجتمع التزاحم في محل واحد، في فعل واحد، وهذا التزاحم يشعر به المولى مو يشعر به العبد، هذا من ذاك النوع. وبالتالي يمكن أن تكون الإباحة طرفان، إذ قلنا بأنه الإباحة وإن كانت اقتضائية فإذا كان التزاحم تزاحما امتثاليا لا يمكن أن تكون الإباحة طرفا للتزاحم الامتثالي، ولكن إذا كان التزاحم تزاحما بل ملاكيا فيمكن أن تكون الإباحة طرفا للتزاحم الملاكي، وبالتالي المولى قد يجد بل الاحتياط في مقام التشريع يقتضي توسعة الإباحة، يقتضي أن يقدم الإباحة على ملاكه الواقعي، هذا ممكن لأن هذا التزاحم من نوع التزاحم الملاكي لا من نوع التزاحم الامتثالي. هذا شيء أردت أن أنبه عليه. الوقت إذا يساعد شيء ثاني هم أنبه عليه. الشيء الثاني الذي أحب التنبيه عليه هو أننا بنظريتنا الجديدة في تفسير الأحكام الظاهرية لم نبتعد كثيرا عن نظرية أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه، وذلك لأنه حتى أستاذنا الشهيد وحتى جملة من الأصحاب تعقلوا في الأحكام الظاهرية أن يكون هذا الحكم الظاهري واقعيا وموجبا لرفع الحكم الواقعي الأولي. هذا الشيء معقول عند كثير من الأصحاب وحتى عند أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه، بدليل أنهم بحثوا في الرفع، في حديث الرفع، أن هذا الرفع رفع واقعي أو رفع ظاهري، رغم أنه حتى وإن كان رفعا واقعيا أخذ في موضوعه الشك، فيكون تعريفهم للحكم الظاهري يشمل، أليس التعريف المعروف لدى الأصحاب للحكم الظاهري أنه الحكم الذي أخذ في موضوعه الشك في حكم شرعي سابق عليه. الرفع في حديث الرفع رفع ما لا يعلمون عند الشك في الحكم الواقعي يأتي الحكم بالرفع، هذا الرفع سواء كان رفعا للحكم الواقعي المشكوك أو كان رفعا ظاهريا، على كلا التقديرين أخذ في موضوعه الشك في حكم شرعي سابق. غاية الأمر إذا كان رفعا واقعيا فذاك الحكم الشرعي الواقع المشكوك يزول يتبدل بالرفع، وإذا كان رفعا ظاهريا فذاك الحكم الواقعي عندهم لا يزول حسب رأي الأصحاب لا يزول، ويأتي إلى جنبه رفع ظاهري، وعلى كلا التقديرين أخذ في موضوعه الشك في حكم شرعي سابق عليه. مع ذلك اختلفوا في أن هذا الرفع هل هو رفع واقعي أو رفع ظاهري. فإذن وأستاذنا الشهيد في تقرير السيد الحائري أصلا لم يعين بالتالي، قال بأنه النتائج متساوية، لم يعين، لعله في الدورة الثانية اختار أن الرفع رفع ظاهري، أو في الحلقات ظاهر كتاب الحلقات أنه اختار أن الرفع رفع ظاهري، ولكن في تقرير السيد الحائري في الدورة الأولى من بحثه لم ينتهي إلى نتيجة، خلى المسألة مرددة في أنه هل أن هذا الرفع رفع واقعي أو رفع ظاهري، لكن عالج الموقف بتساوي النتائج، قال بأن النتائج المهمة المترتبة على ذلك ثلاثة، وهذه النتائج الثلاثة كلها مشتركة بين كون الرفع رفعا ظاهريا أو رفعا واقعيا. فبهذا الترتيب أنهى البحث، لم يعين أن الرفع رفعا أن هذا الرفع رفع ظاهري، لم يختار هذا بالتعيين. إذن فأقول بأنه أنا بتفسيري للأحكام الظاهرية من أن الحكم الظاهري من يجي الحكم واقعي يزول ويتبدل بهذا الحكم الجديد على طبق الأمارة أو الأصل، لم أبتعد إذن كثيرا عن رأي أستاذنا الشهيد في تفسير الأحكام الظاهرية، لأن أستاذنا الشهيد رأى من المعقول وجملة من الأصحاب رأوا من المعقول تفسير الرفع بالرفع الواقعي، ما دام معقول خب أنا اختاريت هذا المعقول. هذا من ناحية، من ناحية أخرى فكرة الاحتياط في مقام التشريع مقاربة جدا لفكرة التزاحم الحفظي. وأنا بدلت فكرة التزاحم الحفظي بفكرة الاحتياط في مقام التشريع، هم لم أبتعد كثيرا عن نظرية أستاذنا الشهيد، لأنه هاتان الفكرتان متقاربتان جدا، بل على فرق أنه إذا فكرة الاحتياط في مقام التشريع معناه أن الحكم الواقعي يتبدل بحكم واقعي جديد ويشمل حتى حالة يقين العبد خطأ بخلاف الواقع، ولكن فكرة التزاحم الحفظي لا توجب تبدل الحكم الواقعي، وإنما يحتفظ بالحكم الواقعي وإلى جنبه يأتي حكم ظاهري عند أستاذنا الشهيد، ولا يشمل حالة اليقين بالخلاف، فقط في حال الشك. هذه فوارق طفيفة، وإلا فكرة الاحتياط في مقام التشريع مقاربة جدا لفكرة التزاحم الحفظي. إذن فنحن لم نبتعد كثيرا عن نظرية أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه، غاية الأمر أكملنا خطواته، هو أستاذنا الشهيد وصل إلى هاي المرحلة، إحنا بعد حطينا خطوة أكثر من عنده، وقلنا خل نرفع اليد عن الحكم الواقعي نهائيا، يعني بس هذه الخطوة الأخيرة أستاذنا الشهيد لم يجرأ إليها، وإحنا فعلا انتهينا إلى هذه الخطوة الأخيرة، أن الحكم الواقعي يزول ويأتي بدلا عن الحكم الواقعي جديد على طبق الأمارة أو الآص، وهذه خطوة إضافية عما توصل إليه أستاذنا الشهيد. وإذن لم نبتعد كثيرا عن نظرية أستاذنا الشهيد، وبهذا ننتهي عن بحث كيفية الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي في ضوء نظريتنا في تفسير الأحكام الظاهرية، ويبقى علينا بعد هذا أن ندخل في بحث الإجزاء، وإن كان بحث الإجزاء بحثناه، ولكن وفقا لنظرية الأصحاب بحثناه، إجزاء الأحكام الظاهرية عن الأحكام الواقعية بحثناه وفقا لنظرية الأصحاب، الآن لابد وأن نبحث بحث إجزاء الأحكام الظاهرية عن الأحكام الواقعية في ضوء نظريتنا لتفسير الأحكام الظاهرية، وهذا ما سيبقى إن شاء الله إلى ما بعد تعطيل الصيف، فبحث الأصول نعطل إلى ما بعد تعطيل الصيف، هسه ما أعرف يصير بداية ذي القعدة، نصف ذي القعدة، ما أدري متى راح يصير بداية الدوام بعد تعطيل الصيف، وإن شاء الله سنبدأ مع الأصحاب. وأما بحثنا الفقهي فمستمر، بحثنا الفقهي إن شاء الله مستمر إلى قريب شهر رمضان، إلى قبل شهر رمضان بما أدري كم يوم. نكتفي والحمد لله رب العالمين.